السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حديثنا بعون الله تبارك وتعالى حول آخر باب من أبواب الزكاة، لعلها آخر محاضرة لنا في كتاب الزكاة، هو تحت باب قسم الصدقات، وهذا يتعلق بتقسيم أموال الزكاة على المصارف التي بينها رب العالمين في كتابه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لرجل اشتراها بماله، أو غار أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. والحديث معلول بالإرسال يترجح فيه المرسل، وقد رواه جماعة من الثقات الأثبات على الإرسال، وخالفهم معمر بن راشد في زيد بن أسلم فرواه على الوصف، والجماعة مقدمون عليه، خاصة أن فيهم مالك وابن عيينة، فالحديث في إسناده أعل بالإرسال. وإذا نظرنا إلى معنى الحديث سنراه قد أتى بما أتى به القرآن الكريم، ففي ألفاظه شواهد تتفق مع ما ورد في الآية الواردة في الصدقات. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فدل الحديث على أنواع من المصارف. قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. دل على ذلك الحديث إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فالغني لا ينبغي أن يعطى من مال الزكاة، فبين أن بعض الأغنياء قد يعطى من المال. ذكر منهم قال: لعامل عليها. العامل عليها يدخل في أحد المصارف الثمانية والعاملين عليها، أو لرجل اشتراها بماله. طب ده دخل في المصارف الثمانية؟ لا، هذا لم يدخل في المصارف الثمانية التي وردت في الآية، يعني اشترى الصدقة بماله فهذا غني. أو غارم دل عليها الآية، أو الغارمين، أو غاز في سبيل الله دخل في المصارف الثمانية وفي سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، رجل مسكين تصدق بعض الناس عليه بالصدقة فأهدى منها لغني، فإذا أخذها الغني فلا شيء عليه، كما في حديث بريرة المشهور عندما تصدق عليها بلحم، فلما دخل رسول الله بيته قدموا له طعاما دون اللحم، فقال: ألم أرى البرمة؟ فين اللحم؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة، مش لك. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. فعندما يأخذ الفقير مالا فقد امتلك المال، إذا أعطاه لغني لا بأس بذلك، ليس ممنوعا على الغني أن يأخذ هذا المال ولا محرما عليه، لأنه صار مالكا لهذا المال. طيب، أريد أن أتكلم بتفصيل حول مصارف الزكاة من الآية الكريمة، فإن رب العالمين بيّن المصارف بيانا واضحا على خلاف أحكام الزكوات الأخرى. يعني في قدر النصاب وفي توزيع الأنصبة على الماشية والدواب وغيرها لا نرى تفصيلا في القرآن الكريم. وآتوا الزكاة أمرا مجملا، أما في قضية الإقراض فأتى التفصيل على خلاف العادة، فكل ما ورد في أحكام الزكاة في القرآن الكريم أمورا مجملة، وعندما تكلم رب العالمين على المصارف فصلها، فما ترك ربنا الإخراج لنبي ولا لملك ولا لأهواء الناس ولا لسياسات الدول، إنما قسم المال بنفسه، فقال في كتابه إنما تفيد الحصر فيثبت ما بعدها ويخرج غيرها منها. عندما قال إنما، إذن ثبت ما بعدها وما سواها خرج منها، ما سوى المصارف الثمانية خرج بنص إيه؟ بنص الآية لقوله إنما، يعني استفاد بهذه الكلمة الحصر، فحصر المناطق في ثمانية. فعندما قال إنما الصدقات وعدد دل على تفصيل، إذن مال الزكاة لا يعطى إلا للمصارف الثمانية للحصر في قوله تعالى فقد ثبت للثمانية وخرج ما سوى الثمانية. واضح كده حتى يتبين الأمر، لأن أحيانا يدفع مال الزكاة في غير المصارف الثمانية ولن يبذئ، فشرط في الإخراج أن يعطي للمصارف الثمانية. طيب عدد الإيه؟ الأسماء. قال إنما الصدقات، والكلام هنا على الصدقات الواجبة بإجماع الأمة، ثم بين وقال للفقراء والمساكين، أول قسمين في المصارف. أولا ما معنى الفقير والمسكين في عرف إعطاء الزكاة؟ حتى يعطى من مال الزكاة لابد من معرفة الحد المنضبط للمسكين والفقير، وأيهما أشد فقرا وحادة، الفقير أو المسكين؟ الجمهور يقولون الفقير أشد احتيادا من المسكين، هذا قول الأئمة الثلاثة. فما تعريف الفقير عندهم؟ قال الفقير هو الذي ليس عنده قدر الكفاية العامة أو نصف العام أو أقل من النصف، ليس عنده قدر الكفاية نصف العام أو أقل، يعني الطعام اللي عنده الكفاية اللي عنده ما يكملش معاه 6 شهور لا يكفي، هذا فقير. والغني في عرف العلماء هو من ملك النصاب، اللي ملك النصاب ده ايه؟ صار غنيا. والفقير هو الذي لا يملك حاجته، معنى الحاجة أي ما تقوم به حاجة الإنسان، لا نتكلم على التحسينات ولا على نوافل الأطعمة، إنما نتكلم على الحاجيات، هذا ليس عنده من الحاجيات ما يكفي أقل من نصف العام. والمسكين، قالوا والمسكين عنده من المال ما يكفيه لكنه لا يكفي حاجياته أكثر من نصف العام، يجي على 7 شهور 8 شهور خلاص ليس عنده من المال ما يغنيه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين، فقالوا عندهم مال لكنه لا يكفي لا يغني. فقد ترى رجلا عنده من الأقوات في بيته لكنها لا تصل ولا تسد احتياجاته عاما كاملا، دخل في حد الفقر والمسكنة. والبعض قال الفقير هو المحتاج المتعفف الذي لا يسأل، والمسكين هو المحتاج المتذلل السائل، لقوله تعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فقالوا بأن المسكين يسأل والفقير لا يسأل. قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ها؟ لا يسألون الناس إلحافا. إيه معنى إلحافا؟ أي لا يلحفون في المسألة. معنى الإلحاف أي التكرار، كثرة السؤال، أن يطلب المال تكثرا وتغنيا. هذا معنى الفقير والمسكين. إذن كلاهما يعطى من مال الزكاة حتى لو كان في البيت طعام أو شراب أو راتب، لكنه لا يكفي العام كله، فعند ذلك يعطى من مال الزكاة. على ذلك فإننا نرى الكثير من الناس على هذا الوصف، يدخل في ذلك عمال وفلاحون وأجراء ومدرسون وعمال بأنواع متعددة، كل هؤلاء قد يدخلون في هذا الباب. ليه؟ ما عنده من المال ما يكفي احتياجاته. نضرب المثال، يتقاضى راتبا 500 جنيه مثلا، يسكن في شقة بالإيجار ب 300 جنيه، يحتاج إلى دواء لزوجه ولولده ب 100 جنيه، فهل يكفيه 100 جنيه شهرا كاملا؟ لا يكفيه. إذن يعطى أو يمنع؟ يعطى من مال الزكاة. أظن الكلام ده كلام يعجب الجميع، يعطى من مال الزكاة لأنه لا يملك قدر الكفاية والحاجة. نعم، والإسلام حريص على أن يسد احتياجات البشر ولا يدخل في ذلك امتلاك المسكن ولا امتلاك المركب، بمعنى لا يقال وعنده بيت ملك، لا، لأن دي حاديات، لا نقول له بيع وأجر وخذ المال، لا، لأن البيت حاديات لا يستغني عنها الإنسان. كذلك الملبس، كذلك السيارة إن كانت ضرورية عنده، فعند ذلك يجوز أن يعطى من مال الزكاة إذا كانت أمواله لا تفي باحتياجاته. طيب، هنا تفصيلات، المتفرغ للعلم والمتفرغ للعبادة، أيهما يعطى من مال الزكاة؟ هنا تفصيل عند العلماء، المتفرغ للعبادة نفعه لمن؟ لنفسه غالبا، نعم، ينفع الأمة بدعائه بصلاته في نفع، لكنه محدود. أما طلب العلم فهو انتفاع للجميع، بل إن العلم فرض كفائي فلا بد أن يقوم به البعض، فلذلك أجاز العلماء إعطاء الزكاة لمتفرغ للعلم ولا يعطى لمتفرغ للعبادة، لأن العبادة منفعة شخصية ذاتية، أما طلب العلم فهو انتفاع لعموم الأمة. طيب، كذلك المتعففون يعطون من مال الزكاة. المتعفف هو الذي لا يسأل، وإن كان الظاهر على حالته السلامة فهذا يعطى، ولا يلزم في الإعطاء أن يكون سائلا، فالبعض ربما قصر العطاء لمن سأل وطرق الأبواب وذهب إلى المؤسسات، نقول لا، إنما يعطى أولا من تعفف وأبى السؤال، هذا مقدم على السائل. فإذا انتهينا من هذه الدرجة أعطينا بعد ذلك السائلين ممن استحق مال الزكاة. طيب، كم يعطى الفقير من الزكاة؟ أديله بقدر الحاجة والكفاية أم أعطيه بقدر الغنى والسداد؟ على اختلاف بين العلماء، هل يعطى بقدر الحاجة أو يعطى إلى حد الغنى؟ واختلفوا في حد الغنى، يعطى الفقير لغنى في العام كله، أو يعطى للغنى مدى العمر؟ فريق قال يعطى الفقير مالا يغنيه طيلة عمره، يتحول الفقير إلى غني، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث وسوف يأتي الآن، قال حتى يصيب سدادا أو قواما من عيش، حتى يصيب قواما من عيش، يعني يعطى حتى يعود إلى حد الغنى، على إلى حد الغنية، إلى حد الغنى. وأيضا استدلوا بقول عمر رضي الله عنه إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيتم فأغنوا، يعني يغنى الفقير بما يسد احتياجاته ولا يسأل الناس بعدها، فعند ذلك نقص عدد الفقراء في بلادنا، فكانوا قبل الزكاة مثلا 100 رجل، بعد الزكاة خرج 20 وبقي 80، والثمانون سد من عليهم قدر الحاجة، وخرج 20 إلى حد الغنى. والبعض قال يعطى ما يكفيه عاما كاملا. طيب هذا العام يعطى دفعة واحدة أو يقسط المال على مرتبات شهرية؟ هنا تفصيل، يعود التفصيل إلى فقه المعطي. فإن كان الفقير سيأخذ المال وهو سفيه لا يجيد التصرف فيه، فعند ذلك يقسم المال عليه على رواتب معددة كل شهر. وإن كان الفقير قادرا للعمل يأخذ المال وينتفع ويتاجر ويربح ويزيد في ماله، أعطي في مرة واحدة. إذن النظر يعود على إيه؟ يعود على فقه المعطي، فقه العامل على بيت المال، فينظر لكل رجل. هناك أصناف من الناس لا ينبغي أن يعطى الرجل قدرا من المال كبيرا، سفيه أو عجوز أو هرم أو أحمق لا يجيد التصرف في ماله، فهذا لا يعطى المال مرة واحدة. لكن إذا كان قادرا على الكسب، نضرب المثال على ذلك ليتضح الأمر، مثلا رجل سائق وعنده سيارة يعمل عليها، وقع له حادث كبير أطاح بالسيارة، ثم خرج بسلام قادر على الكسب والعمل، عنده قوة وخبرة في عمله، لكن آلة العمل فقدها، فهل يجوز أن يشترى له سيارة من مال الزكاة ليعمل عليها؟ هو ده بقى إيه؟ تنزيل كلام العلماء الذين قالوا يعطى بقدر الغنى، قالوا إيه؟ يعطى إيه المانع؟ أن يتحول الفقير إلى غني. والدليل عندنا أن في أموال الزكوات أصناف لو أخذها الرجل أصبح غنيا. في زكاة البقر عندما يكون الرجل عنده 30 بقرة بيطلع إيه؟ ها؟ تبيع، ماشي، التبيع دوت هيقطع ولا يدير واحد كده على طول؟ هيدير واحد على طول. فالفقير في يوم واحد أتته بقرة، خلاص بقى غني، يحلب منها ويبيع ويتاجر ويربح فصار غنيا، والبقرة ثمينة. كذلك في الإبل فيعطى جملا، والجمل ليس هينا، يعمل ويتاجر، يعني عبارة عن آلة، ربما حمل عليها الناس أو حمل التجارة أو حمل الماء كما تسمى النواضح. فهذا رجل أعطي قدرا من المال، تحول من الفقر إلى الغنى. فما المانع أن يعطى الفقير قدرا من المال حتى يخرج من حد الفقر ليكون يدا مكتسبة؟ لكن من الذي يعطى؟ يقول ننظر إلى فقه المعطي. فيعطي رجلا قادرا على الربح، مثلا واحد كان عنده مشروع تجاري وأصابته جائحة، سرق المحل أو احترق أو أصابته جائحة، هو قادر على العمل وله علاقات، يستطيع أن ينشئ عملا جديدا، لكنه لا يملك المال لتجارته، فهل يعطى هذا المال للتجارة؟ نعم يعطى المال، فإنه يد مكتسبة، فلماذا يمنع؟ فالمعطي ينظر إلى فقه الآخر، إذا كان قادرا على الكسب أعطاه، ولا يلزم أن يعطى الفقير دريهمات معدودة ليعيش على الكفاف صيلة حياته، لا، الإسلام يعامل الفقراء معاملة ليخرجوا من حد الفقر بعد فترة من الزمن، لا ينبغي أن يكون على الدوام فقيرا، لا، إنما يعطى بعد فترة من الزمن أموالا. ولذلك أجاز العلماء استعمال أموال الزكاة في إنشاء المشاريع التي تنفع الفقراء ويعود ريعها وأرباحها على الفقير، يعني مثلا عندنا مال من الزكوات كبير ملايين، أباح العلماء ومجالس الفقه الإسلامي أباحوا أن ينشأ مصدر أو مصنع يعود ريعه على الفقراء. يبقى عندنا إيه؟ أوقاف ثابتة للفقراء تدر عليهم الأموال ثم يعمل فيها الفقراء، فإن عملوا خرجوا من حد الفقر إلى حد الغنى، إذن هذا مطلوب. فقضية الإعطاء قد يعطى يوما وقد يعطى شهرا وقد يعطى عاما وقد يعطى مالا لنهاية عمره أو لحد الغنى عنده. طيب، هل الزواج من الحاديات التي تدخل في تمام الكفاية أو لا؟ نعم، أدخلها العلماء في حد الكفاية. فإذا كان الفقير طاقت نفسه للزواج وما عنده من نفقات الزواج ما يغطي زواجه، فما المانع أن يعطى؟ وهي حاجة ملحة، ربما امتنع الإنسان عن الطعام والشراب لحاجته، وربما افسدت حياته لفقدها، فلذلك أباح العلماء وعدوها من الحاديات وليست من التحسينيات. إذا طاقت نفس الإنسان للزواج دخل في ذلك أيضا قضية كتب العلم، طالب علم وفرغناه للطلب، فهل يجوز أن يشترى له كتبا يعني ينتفع بها في دراسته؟ نعم، لكن بشرط أن يكون الطالب مجدا منتفعا بما يعطى له. فإن كان مهملا أو كسولا أو متعالما أو سيء الطوية أو خبيث القلب فإنه لا يعطى ويعان على هذه المعصية، فإن المعصية لا يعين عليها أصحاب الطاعة وإنما يعينون على طاعات. فلذلك أدخل العلماء قضية الكتب لأنها من لوازم الطلب، فبغير الإنفاق والسفر والمسكن والمشرب والكتاب لن يتعلم طالب العلم. طيب، هذا هو الفقير والمسكين. القسم الثالث من العاملون عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملون عليها، هذا بمعنى الجهاز الإداري لبيت مال المسلمين، أو قل وزارة التضامن الاجتماعي إن استقامت وأخرجت أو جمعت أموال الزكاة وأخرجتها. فهذا معنى قولنا العاملون عليها، يدخل فيها الأجهزة المختصة والموظفون والعمال والوزارات وكل ما تعلق بجمع الزكاة وإخراجها. عمل هذا الجهاز على قسمين، تحصيل وتوزيع. تحصيل من أصحاب الأموال، ثم تقسيم المال على المصارف الثمانية. طيب، هل كل من يعمل في هذه الوزارات، ده على افتراض ان في بيت مال وفي زكاة بتجمع، على هذا الافتراض، لكن الآن ليس للمسلمين بيت للمال، هي ضرائب مجموعة، تكلمنا على الضرائب في الدرس الماضي، لكن لو افترضنا أن وزارة قامت بجمع أموال الزكاة وتخصصت في ذلك، إذن وظيفتها أن تحصل أموال الزكاة ثم توزع مال الزكاة على المصارف الثمانية. طيب، هل كل من يعمل في هذه الوزارة يستحق مال الزكاة أو لا؟ وضع العلماء شروطا لا بد من توفرها في العاملين عليها. قالوا أولا الإسلام، يعني من فعل شغل حد في وزارة الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي يكون نصراني، شرط في ذلك. ليه؟ لأن الذي يجمع هذا لابد أن يكون مسلما، فلذلك اشترطوا مع الإسلام العلم. العلم بماذا؟ العلم بأحكام الزكاة، بشروط وجوب الزكاة، بالقدر الواجب من الزكاة، لابد من معرفة ذلك. ولا يدفع الإنسان مال الزكاة إلا بعد البيان، إذا بلغ المال نصابا وحال الحول عليه وكانت أموالا معينة وبغير ذلك لا يدفع مال الزكاة. فاشترط الإسلام لأنها أمانة والكافر غير مؤتمن، فلذلك صار الإسلام قرينة على العدل والأمانة، وصار دليلا على معرفة الأحكام الشرعية، وكل ذلك يخرج عن هذا الوصف الكفار. ثالثا أو ثانيا القدرة على العمل، لا يكون عاجزا ولا أحمق، إنما يكون قادرا على عمل إذا كلف به قام به. ثم بعد ذلك لو كان فيه هذه الشروط فإنه يعطى من مال الزكاة حتى لو كان غنيا. الحديث يقول إيه الذي قرأناه؟ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. أول حاجة إيه؟ قال لعامل عليها، فأثبت له حد الغنى، ثم أباح له أن يأخذ من مال الزكاة لأنه حبس وقتا للمسلمين، فعمل عملا وحبس أوقاتا لنا وانتفع المسلمون بهذا الوقت، فلذلك يعطى من مال الزكاة. طيب ما هو الحد الذي يعطاه عامل الزكاة؟ يعطى الدين نفس الكلام، يعطى ما يسد حاجياته، يعطى ما يسد حاجياته. هل تعلمون كم يتقاضى موظف شؤون اجتماعية؟ ها مين يعرف؟ يا شيخ عبد كم يعني؟ على حاجة كم؟ قول 500 مثلا، 500 وشغال فترة طويلة في الوقت يعمل في هذه المهنة. طيب هذا القدر من المال يكفي رجلا 400 جنيه أو 300 جنيه أو 500 جنيه؟ هل يكفي رجلا عنده 5 أولاد يسكن بالإيجار، يصاب بالمرض والبلاء، زوجه مريضة، أولاده مرضى؟ لا يكفي طبعا. فعند ذلك عندما أعطي عامل الزكاة مثلا قدرا من المال لا يكفي احتياجاته، ظهر في الوزارات الهدايا التي هي رشوة مقنعة. ليه؟ لأنه لم يعط قدر الحاجة، أعطي دون قدر الكفاية، وهذا ليس مبررا لأخذ مال الرشوة، لكن في خلل من الطرفين، خلل من أصل العمل وخلل عند العامل. فالوزارة إذا عينت لابد أن يعين الإنسان براتب يسد احتياجاته، فإذا لم تفعل خانت وظلمت، والعامل لو وقع في مظلمة لا ينبغي أن يظلم، فالظلم لا يدفع أو لا يدفع بمظلمة، إنما يدفع بالعدل. فظلمته الدولة فظلم المسلمين، شعر بالمظلمة من المسؤولين، فماذا فعل مع عوام الناس؟ ظلمهم وما قضى أعمالهم وضيق على الناس وجلس على المكاتب لا يعمل ويتكلم، فوقعت جملة من المظالم. ذات اشترط العلماء أن يعطى قدر الكفاية، بل لو وصل لحد الغنى لا بأس حتى تمتنع عينه من النظر إلى الحرام، هو ده الواجب. فعندما يعين العامل فإنما يحاسب على عمله لأنه أعطي قدر الكفاية وزاد على ذلك، فلا حق له في مال بعد ذلك من أموال المسلمين. طيب العاملون عليها، ثم رابعا والمؤلفة قلوبهم. خلي بالك مضافة مضافة ليه، المؤلفة قلوبهم، معنى ذلك أن العلة في إعطاء هؤلاء إيه؟ تأليف القلب، العلة تأليف القلب. المؤلفة قلوبهم على أقسام، أولا من يعطى يرجى إسلامه، نعطيه على كفره نرجو به إسلامه، كما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية أعطاه، حتى قال صفوان أعطاني وهو أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. ده إيه؟ من العطاء. فأعطى كافرا تأليفا لقلب، لأن العلة تأليف القلوب. ثانيا، من يعطى ليدفع شره عن المسلمين، أيضا كافر أو منافق أو ظالم، لكننا نعطيه لنكثر مظلمته بالإحسان. فالإحسان ربما كفره وجعله خاشعا ومنع شره عنا. فقد يعطى رجل من المنافقين أو من الكفار منعا من إيذاء المسلمين، يعطى لهذه العلة. ثالثا، يعطى من دخل في الإسلام حديثا تثبيتا لإيمانه. رجل ترك عمله ودياره وأمواله وأولاده ثم دخل حظيرة الإسلام، فلا بد أن يعان من المسلمين إن كان صادقا، إن كان صادقا يعني دخل في الإسلام حبا في الإسلام، فيعطى تثبيتا لقلبه. فإن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف الإيمان، وربما ما دخل في الإسلام إلا طمعا في مال أو في غنيمة، فيعطيه المال حتى يصير الإسلام أحب شيء عنده. أتى رجل فطلب مالا فأعطاه رسول الله غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه يدعوهم للإسلام، وما كان حريصا على الإيمان، حريصا على المال، إنما أتى ليطلب المال. فرجع إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هنا إيه؟ لما أعطاه كسر عينه وانشرح صدر الرجل حتى دخل في الإسلام. الآن لا نرى هذا السهم موجودا في ديارنا، فبعض الناس لو أعطيناهم المال من صحفيين فجرة يسيئون للدين كل يوم، ومن بعض المسؤولين الظلمة لو أعطي لكف الشر عنا، وبعض الناس دخلوا الإسلام ثم انقلبوا ما وجدوا معينا من الناس، وضيق الكفار عليهم حتى ارتدوا عن إسلامهم. نحن نرى في بلاد الغرب يأخذون ضريبة ثابتة من الكفار عندهم لتنصير المسلمين في بلاد الإسلام، ويدفعون الضريبة أمرا لازما عليهم. والكل يعلم ما يجري في شبكات التنصير في إفريقيا وغيرها من إنفاق الملايين على المسلمين لتنصير المسلمين هناك. طب من أين أتوا بالأموال؟ إنها ضريبة أخذت من الأغنياء. طب ماذا فعل المسلمون؟ ما قدموا شيئا إلا بعض المجهودات الفردية. رجل عنده بعض المال فأنفق، رجل فعل ذلك في سبيل الله، رجل باع شيئا، رجل أخرج وهو محتاج للمال، لكن لا توجد منظمة ترعى مصالح هؤلاء أو تمنع التنصير عن المسلمين، والتنصير على قدم وساق في هذه الديار. أين إنفاق المسلمين؟ لا ترى إنفاقا إلا نادرا. لماذا؟ لأن السهم صار غائبا عنا في يومنا هذا، فلذلك هذا السهم باق إلى يوم القيامة. ودعوى النسخ ضعيفة، دعوى النسخ ضعيفة. طيب لماذا لم يدفع الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم سهم المؤلفة في أيام الخلافة؟ لأن الإسلام كان عزيزا، الإسلام كان عزيزا، والإسلام هو الشوكة العظمى في الديار، فالكفار لا يدرؤون على سب الإسلام، خلاص لا يدروا على ذلك، لأن شوكة الكفار ضعيفة، حتى شوكتهم في ديارهم ضعيفة. ولذلك قال عمر إنما كنا ندفعها عندما كان الإسلام ضعيفا، فلما أعزنا الله بالإسلام لم ندفعها. إذن كان العلة مقيدة بإيه؟ بعزة الإسلام. طب الآن الحال ندفع ولا لا ندفع؟ في عزة ولا مفيش؟ يا ليتنا ندفع سهم المؤلفة، فلما امتنعنا عن ذلك دفعنا جزية. هذا الحال، دفع المسلمون أموالهم إرضاء للكفرة، هذا هو الواقع. إذن هذا السهم دعوى النسخ فيه ضعيف، لأن النسخ حكم شرعي لا يثبت إلا بيقين. نعم قال بعض العلماء هذا السهم قد نسخ بفعل عمر رضي الله عنه. أقول ليس دليلا قاطعا على النسخ، غاية ما فيه أنه كان مقيدا بعلة وقد زالت العلة في هذا الوقت، ثم الحكم باق مع العلة وجودا وعدما. في ذلة للمسلمين وفي ضعف وانكسار يدفع دفع للإيذاء. يعني مثلا بعض المسلمين الأقليات في بلاد الغرب يضطهدون اضطهادا شديدا، فلو أن رجال المسلمين دفعوا أموالا لبعض المسؤولين هناك لربما كسروا شوكتهم عن المسلمين، لربما يعني امتنعوا من إيذاء الناس هناك، ولكنهم ربما أعينوا على مظلمتهم. إذن السهم باق لمصلحة المسلمين، فالعلة هي تأليف القلب. فإذا طمعنا في إسلام رجل أو رجونا كشف الضر عن مسلم دفعنا لعلة التأليف. خامسا وتر الرقاب. خلي بالك كده ايه السياق ماشي ازاي. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ده كله باللام، ها حصل في تحول الان. قال وتر الرقاب، بدأ باللام في أربعة، والأربعة التانيين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في الأولى استعمل اللام، وفي الأربع الأخر استعمل حرف الجر فيه. في تفيد الوعاء، في تفيد الوعاء، بمعنى أي أن هؤلاء الأربعة المتأخرين من أرسخ الناس استحقاقا للزكاة، فاستعمل حرف الجر فيه ليدل على استحقاقهم بالتأكيد لمال الزكاة. ليه؟ خلي بالك تدبر معي الأصناف الأربعة: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم. دول أصناف أربعة. هل هناك اختلاف بين اثنين على إعطاء الفقير؟ مفيش. على إعطاء المسكين؟ مفيش. على إعطاء العامل موظف غلبان يحتاج. فهؤلاء النظر الظاهر عند الناس جميعا محتاجون لمال الزكاة، فلماذا يمنع؟ أما الأربع الأخيرة في الآية فإن الظاهر عليهم الغنى، فربما قال البعض لماذا أعطي ابن السبيل وعنده في بلاده المال؟ مش لازم. لماذا نعطي الرقاب وهو عمل من نوافل الأعمال؟ فلما تأخر أتى بحرف الجر فيه ليؤكد المعنى ليزيد، حتى لا يقول البعض كتاب الأربعة اللي قدام دول أهم، لأن ما بعد ذلك أصناف عندهم بعض الغنى. يعني إيه؟ وفي الرقاب والغارمين، الغارم دوت على الصنف تكلم عليها، قد يكون غنيا ثم غارم. طب نعدي ليه؟ ده رجل ما شاء الله عنده عمارات وبتاع، فربما تأتي النفس وتقول هؤلاء لا يستحقون مال الزكاة. فأتى رب العالمين بهذا اللفظ ليؤكد علينا أنهم مستحقون لمال الزكاة. قال وفي الرقاب. أي معنى وفي الرقاب؟ الرقبة هي العبد والأمة، وهي على قسمين، الصدقة على الرقاب على قسمين. الأولى أن تعان الرقبة، رقبة المكاتب لفكها، انتوا عارفين ايه معنى المكاتب؟ كما قال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. عندي عبد وهذا العبد ملك لي، اراد ان يفك رقبته، قلت له خلاص تريد ذلك؟ يقول نعم. اقول له كاتبني على مثلا 100,000 جنيه، لو سددتها لي فانت حر لوجه الله. فكاتب، فكاتب العبد سيده على ان يسد هذا القدر من المال في فتره من الزمن، فيخليه للعمل، اعمل واكتسب ثم تعطي سيدك. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه سلمان وكان عبدا بعد رحله جهاد طويله قال يا سلمان كاتب مولاك، كاتب مولاك. فكاتب سلمان مولاه فقال رسول الله اعينوا اخاكم، اعينوا اخاكم. فكان الصحابه يعينون سلمان بالزرع، كاتب على مال وعلى زرع، كاتب على 300 نخمة يحييها بالفقير يزرعها بالحصر، وعلى قدر من الذهب كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا جمعت الشجر ففكر لها ثم آذني، يعني حط الفسيلة جنب الجورة وما تزرعش 300 نخلة، ففكر لها ثم آذني. جهز الحاجة كلها، جاب النخل حفر له وحط النخلة جنب الحفرة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فانطلق معه فوضعها بيديه صلى الله عليه وسلم، وضع 300 بيديه. قال سلمان فوالله ما ماتت منها ودية واحدة، ما فيش نخلة صغيرة لان ده متوقع تحط حط الشتلة مش كله بيطلع، خاصة في النخل وفي أرض لا زرع فيها. قال ما ماتت منها ودية واحدة، ده معنى معنى المكاتب ومعنى الإعانة. فربما نعين مكاتبا على كتابته، واحد كتب سيده ثم أتى إلينا فقال كاتبت على كذا، فربما يعان على ذلك ولا بأس. فإن الإسلام عندما شرع الجهاد شرع الرقاب، ثم بعد ذلك رغب في فك الرقاب، رغب في فك الرقاب. من حلف يمينا أراد أن يكفر بيمين يعمل يعتق رقبة، من ظاهر من زوجة عايز يكفر يعمل يعتق رقبة، من قتل إنسان عايز يكفر يعمل يعتق رقبة. إذن شرع عتق الرقاب في أحكام متعددة تحفيزا لهذا العمل. فأول قسم يعطى من الرقاب أن يعطى ليفك رقبة المكاتب أو المكاتب. ثانيا أن يشتري العبد ويعتقه، دي حالة ثانية، ده مش مكاتب، هو عبد، فأراد هذا الرجل أن يشتريه لعتقه، وهذا من الأعمال الصالحة. فهذا الشراء وهذا المال يدفع من مال الزكاة. طبعا الكلام ده كله لا وجود له في زماننا، لماذا؟ لأن فريضة الجهاد سقطت، ليست في الإسلام ولكن عند حكام المسلمين، فلا وجود لها. فإذا قامت قام هذا الباب، قامت الرقاب وظهر فك الرقاب بعدها. طيب هنا مسألة لعلها قريبة وفي زماننا، فك الأسير المسلم هل يدخل في هذا الباب أو لا؟ إخواننا المأسورين في بلاد الغرب وفي معتقلات أمريكا وأوروبا، ثم طلبوا قدرا من المال كبيرا لتسريحه، فهل يدفع هذا المال من مال الزكاة أو لا؟ رواية عند الحنابلة أنه يعطى ويدفع من مال الزكاة، رواية عند الإمام أحمد رحمه الله قال بأنه يدفع عند الحاجة إلى ذلك. سادسا والغارمون، من هو الغارم؟ الغارم هو المدين، والمدين على قسمين، رجل استدان لغيره ورجل استدان لنفسه، رجل استدان لغيره وآخر استدان لنفسه. يعني ايه استدان لنفسه؟ واضحه، انا مديون، عايز يعني عندي عمليه، عندي شيء معين، فاستدنت مالا، هذا المال اصبح دينا علي، فصار الدين لنفسي، ده نوع. استدان لغيره، جلس في مجلس للصلح وكان قاضيا او حاضرا في المجلس، فاصطلح الطرفان على قدر من المال، فتعهد بدفع المال للطرفين، وهذا الذي تعهد لم يتعهد بماله، انما تعهد ان يدفع المال للطرفين من اي مكان. طب هذا المتعهد يجوز له ان يعطى من مال الزكاة؟ نعم، لقول في الحديث: ورجل تحمل حمالا فحلت له المسألة، تحمل الصلح بين الطرفين، فعند ذلك يباح له المسألة جبرا للطرفين ورفعا للإشكال بينهما. طيب، عندما آتي وأقول والله يا جماعة أنا فلان الفلاني كان آتي الواحد وعليه الدية وأنا تحملتها، إذن يجوز للناس أن يعطوني المال ليدفع الدية عنه. يدخل في ذلك أن أجمع المال لأيتام أو لفقراء أو لمساكين أو لعمل خيري يدخل في نصاب الزكاة. عندنا فقراء أيتام يحتاجون إلى تعليم، إلى ثياب، إلى دراسة، إلى أدوات، إلى مسكن، فعند ذلك لو سأل الناس المال فإنه لم يبذل وجهه، ليس عيبا عليه، ده عمل إخواننا اللي بيجمعوا الأموال والتبرعات وأعمال خيرية، لا حرج عليه في ذلك، فقد تحمل أن ينفق على فقراء أو على محتاجين، فإن فعل ذلك فإن سؤاله ليس من قبيل السؤال المحرم، بل عمل يثاب عليه. لكن شرطوا في الاستدانة أمورا. قالوا عندما يعطى من مال الزكاة شرط فيه أن يكون محتاجا لهذا المال. يعني رجل استدان لنفسه ثم إنه بعد ذلك محتاج وليس عنده من المال ما يسد حاجته. ممكن واحد استدان لكن عنده أراضي وأصيان وأعمال وهو يبخل أن يبيعها، نقول لا، لا حق لك في مال الزكاة. عليه 1000 جنيه وعنده أرض بنص مليون وفدانين ب2 مليون بس مش عايز يبيع، مستني الغلاء، نقول له لا، لا حق لك في أخذ مال الزكاة، فعندك ما يزيد على الحاجة. فشرط الإعطاء أن يكون المال الذي عنده لا يكفي حاجياته، فإن زاد وسد الدين لا يعطى من مال الزكاة. ثانيا، أن تكون الاستدانة في أمر من أمور الطاعة وليس في أمر من أمور المعاصي، فالرخص لا تناط بالمعاصي. فإذا استدان في عمل من المعاصي، مثلا بنجد أن بعض الشباب وقع في معاصي متعددة، استدان في قمار، استدان في سيارة، يعني أجر سيارة مثلا ثم أخذ يلعب بها ويشرب الخمر ويلهو مع النساء، وما فعل ذلك إلا للمعصية، لا يعان على معصيته لأنه أخذها بمعصية، فإذا وقع في الدين فلا حق له في دفع مال الزكاة، لا، لأنه فعل المعصية ولا حق له في الإعطاء لمعصيته. طيب، القسم الثالث أو القسم السابع، وفي سبيل الله، وده مشكل جدا، وفي سبيل الله على خلاف، بل هو يعد من أوسع الأبواب خلافا بين العلماء لفهم قوله في سبيل الله، هل هي كلمة مقيدة أو كلمة عامة تشمل كل سبل الله تعالى؟ سبيل الله متعدد، الصلاة سبيل الله، الصيام سبيل الله، السبيل هو الطريق، سبيل الله أي الطريق الموصل إلى الله. طب ما هو الزكاة موصل إلى الله، الحج موصل إلى الله، كل الأعمال الصالحة موصلة إلى الله. طب الآية عندما قال وفي سبيل الله قصد كل أعمال الخير أم قصد نوعا من أعمال الخير؟ واخد بالك؟ لا يمكن أبدا أن يكون قاصدا كل سبل الخير. ليه؟ لأنه عدد الثمن مصارف. إزاي بعد الثمانية يأتي بلفظ يشمل كل الخير؟ فلا معنى لا يأتي بعده، مش كده؟ لأنه قال إيه؟ إنما الصدقات، وعدد وحصر. فإذا قلت وفي سبيل الله كل أعمال الخير فلا معنى لهذا الحصر، مش كده؟ لا معنى لهذا الحصر. إذن هذا الحصر استفاد الإنسان من أن يحدد أقساما معينة لإعطاء الزكاة لها. لذا ذهب الأئمة الأربعة إلى أن قوله وفي سبيل الله إنما يعني بها الجهاد. إذا قول الجماهير الأربعة يعني بها الجهاد في سبيل الله. حتى قال ابن الأثير في كلمة في سبيل الله، قال وصارت لكثرة الاستعمال كأنها مقصورة عليها. كلمة ايه؟ وفي سبيل الله لكثرة استعمالها صارت ايه؟ مقصورة على الجهاد في سبيل الله. حتى قال العلماء على حديث رسول الله من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. قالوا هذا في الجهاد. ليه؟ لأن قوله وفي سبيل الله إذا أطلقت فإنما تعني الجهاد في سبيل الله، فصارت وصفا منضبطا. طب إيه معنى الكلام دوت؟ إيه المشكلة فيه؟ ده مشكلة كبيرة جدا. عندما نقول بهذا التقييد إذن هذا المصرف خاص بمن؟ بالجهاد فقط بأنواعه، جهاد الكفار المشركين العلمانيين العصاة، يدخل في كل أنواع الجهاد. طيب هل يدخل في ذلك غيرها من الأعمال الصالحة؟ ينفع إنشاء مسجد بأموال الزكوات لقوله وفي سبيل الله؟ الخلاف مبني عليه بقى، من سأل الخلاف على قوله وفي سبيل الله؟ هل حصرتها بالجهاد أو عممت سبيل الله؟ دي المشكلة. فإذا حصرناها في الجهاد فإنها لا تجزئ في المساجد ولا المستشفيات ولا رصد الطرق ولا إصلاح المرافق، أعمال متعددة، لأن الآية تتكلمت على الجهاد فصارت لفظا منضبطا ليست كلمة عامة. طيب من الذي يعطى وفي سبيل الله؟ قالوا يعطى المجاهدون. المجاهد يعطى من مال الزكاة، والشخص بتجهيزه وإنفاقه يعطى من مال الزكاة. طب هذا هو جهاد العدو، جهاد السيف، هل يدخل في ذلك الجهاد بالعلم أو لا؟ هذا باب من الجهاد. فإذا فهم وفي سبيل الله مقيد بالمجاهدين في سبيل الله. طيب إذا كان الأمر متعلقا بالجهاد، فالجهاد في الإسلام أنواع عدة، جهاد السيف، جهاد الحجة، جهاد العمل، جهاد الدعوة إلى الله تعالى. فأدخل العلماء أنواع الجهاد في هذا الباب، فأباحوا إعطاء أموال الزكاة للدعاة إلى الله تعالى ليواجهون المادة النصرانية أو اليهودية أو الإلحادية، فيعطى العالم دفعا لهذا الضرر. طباعة الكتب التي تدافع عن الدين وتبين محاسن الإسلام أو كتاب الله عز وجل نشره بين الناس يدخل في نوع من الجهاد. إعانة طلاب العلم يدخل في هذا النوع. قال أهل العلم: نصرة الأنبياء على قسمين، نصرة بالحجة والبيان، ونصرة بالسيف والسنان. إذن الحجة على قسمين، حجة البيان وحجة القتال، وليس كل نبي تسنى له حجة القتال، بل أكثر الأنبياء إنما احتجوا بحجة البيان والعلم. لذا قال العلماء: فالمسلمون المستضعفون في ديارهم إذا انفكت عنهم حجة السيف وعجزوا عنها بقيت معهم حجة البيان والعلم، فهي الحجة الغالبة والدائمة على الدوام. فدل على أن الجهاد أقسام متعددة، يدخل في ذلك العلماء والدعاء وطلاب العلم وكل ما يتعلق بنشر الإسلام. نحتاج مثلا إلى مصاحف في بلاد الغرب لتعليم الناس كتاب الله، يدفع من مال الزكاة. نحتاج لإرسال دعاء يعلمون الناس الدين في بلاد الغرب، يعطون من مال الزكاة. نحتاج إلى إنشاء المعاهد والمؤسسات التعليمية الإسلامية التي ترفع الجهل عن البلاد، يدفع من مال الزكاة، لأنها مصارف داخلة في حرف سهمي وفي سبيل الله. فصار الجهاد لفظا عاما يشمل كل أنواع الجهاد، على ذلك يتنزل الأمر. القسم الأخير: وابن السبيل. والبعض قد يستغرب لماذا وضع الله عز وجل ابن السبيل في مصارف الزكاة. لا لا لا، إنشاء المدارس لا، والمعاهد لا. وابن السبيل ده رجل سافر وانقطع به الطريق، قد يكون أميرا أو وزيرا أو غنيا أو ثريا، يعطى من مال الزكاة. نعم، لأن من أصول الشريعة الحث على الضرب في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قد خلت من قبلكم سنن ها فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لأصول أن الضرب في الأرض نافع للعباد، فإذا ضربت الأرض لطلب للعلم، لسياحة إيمانية، لمنفعة دينية، لابتغاء الرزق، لزيارة صاحب الله، لمعونة لمسلم، ثم انقطع به السبيل. وأظن أن هذا السهم الآن أصبح ملحا لكثرة السرقات والاختلاسات والانتهاب، بل ظهر قطاع الطريق في السيارات وعلى قارعة الطريق، ربما يسرق الرجل وينتهب ماله، فماذا يصنع؟ لابد من وجود جهات مسؤولة تدفع الضر عن هؤلاء. طب رجل انقطع به السبيل، ذهب لتحصيل مال الله وانقطع السبيل أو سرق المال أو فقد ما عنده فليس معه الطعام والشرب، يعطى من مال الزكاة. إذا صار سهما معروفا وثابتا في الإسلام، بل إنه من محاسن الشريعة. فمثلا رجل سافر لمصلحة وأراد أن يجمع مالا في بلدة أو ليتعلم علما، ثم فقد كل ما عنده، لابد أن يعان على ذلك. طب إذا كان المسلمون قد بخلوا بالمال، فلابد أن يقوم بيت المال برفع الحاجة عن ابن السبيل. دي كلها مصارف تعطي انفساحا كبيرا ورحمة بهذا العابر. فلذلك في المصارف الثمانية إذا نظرنا في الأربعة الأخيرة نرى أن المظنة في هؤلاء الغنى، عنده إيه؟ نوع من الغنى، لكنني لا أعلم، قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا، قد يكون محتالا وقد يكون صادقا. بيأتي اليوم يقول لك: والله أنا كنت رايح جاي من معرفش من أسوان، وبعدين المحفظة ضاعت مني، تمثيلية تعمل كل يوم. طيب هل يعطى أو يمنع؟ نقول ينظر في حاله، فإذا تبين الصدق في كلامه وبحثنا عن الحال يعطى بقدر الحاجة ولا يعطى زيادة على حاجته. يعني إذا صدقنا وصدقنا وتبين لنا حقا أنه منقطع به الطريق ومحتاج، فيرى تكاليف الطريق ويعطى بقدر حاجته ولا يزاد على ذلك. لكن يعطى بغير بيان حتى لو كانت الخيانة واضحة عليه، فقد يعان على المعصية ثم يترتب على ذلك انتشارا بين هؤلاء. إذن لو نظرنا في المصارف الثمانية سنرى توسعة كاملة. طيب هذه المصارف عندما نخرج، هل يلزم في بيت المال أن يعطى المال جميعا للمصارف الثمانية أم يكتفى ببعضها؟ أولا لا يلزم أن يخرج المال جميعا للمصارف الثمانية، لكن الأولى أن يخرج المال في المصارف الثمانية لأنها المصلحة التي قيدها رب العالمين. طيب هل يتساوى الجميع في العطاء؟ لا، لا يتساوى الجميع في العطاء. فابن السبيل انقطع الطريق به، محتاج ايه؟ فلوس السيارة بس عشان يرجع. طب الفقير الذي أصابته جائحة محتاج قدر أكبر من المال، فالتساوي ليس مطلوبا، فلا بد من الفوارق بين هذا وذاك. فيعطي صاحب المال أو العامل على المال كل واحد بقدر احتياجه ومصلحته ولا يزاد على ذلك. والإمام الشافعي شرط أن يوزع المال على الثمانية، لكن هذا ليس بلازم. فإذا أعطينا المال لرجل من الثمانية أجزأنا، أعطيناه لاثنين أجزأنا، أعطيناه لثمانية كان أولى، لكن بشرط أن يعطى كل واحد ما يغنيه. لكن هد الثمانية قضي من المال لا يغني واحدا منهم، هذا لا ينفع. فالشرط في ذلك أن تتحقق الحاجة والكفاية، فإذا أعطيناه قدرا قليلا ما سد الحاجة نقول لا، لو اكتفى على واحد لكان أولى، فقد سد حاجياتي ورفعنا بهذا معدل الفقر عن بلادنا. طيب الحديث الثاني في الباب، يعني يبدو نحن لن ننتهي هذا المجلس، سنكمل بإذن تعالى الدرس القادم ويكون أو تكون آخر محاضرة في هذا الكتاب. يقول عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلين حدثا أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي، والحديث إسناده حسن. تدبر معي إلى فراسة المعطي، يعني عندما أتاه رجلان جلدين قويين قال إن شئتما، يعني كان الأمر بالخيار، أعطيتكما المال أو منعتكما، ولكن هنا تحذير وتهديد، لا حظ فيها لغني، أي هي زكاة الواجبة، لا حظ للغني فيها ولا لقوي مكتسب. ليه؟ الغني عنده قدر الاحتياج، طب والمكتسب عنده الآلة التي يكتسب بها المال. طب هنا في مسألة، رجل قوي وجلد لكن العمل الذي يعمل به لا يتوفر في هذه البلاد، فهل يعطى من الزكاة أو لا؟ واخد بالك؟ يعني مثلا شغال فواعلي والبلد اللي فيها خلاص أفلت البيوت بالمفاتيح، لا عمل له فيها مطلقا، فبحث واجتهد عن عمل مع قوته ما وجد العمل الذي يفي بغرضه، هل حل له السؤال أو لا؟ قال أهل العلم حل السؤال له إذا كان قويا مكتسبا ولكن العمل الذي يعمل به ليس موجودا في بلاده أو في زمانه أو في وقته، فعند ذلك صار من أهل السؤال والاحتياج. واخد بالك؟ إذن معنى قوله قوي مكتسب أي قادر على الكسب وعنده من العمل ما يغنيه، ولكنه تباطأ أو تكاسل أو تلكى وما أراد العمل، فعند ذلك يمنع من مال الزكاة ويدل على أسواق المسلمين. طيب، سنقف عند هذا الحديث ونكمل حديثنا في الدرس القادم بإذن الله حول باقي الأحاديث في كتاب الزكاة. يقول السائل: أعمل في العاشر وقت خروجي من العمل يتعارض مع صلاة العصر، فيؤذن العصر قبل تحرك السيارة بخمس دقائق ونصلي في عجالة ودون تركيز ولا خشوع، فهل يجوز جامع العصر مع الظهر أم يعدد الصلاة في البيت والمحافظة على جماعة العمل؟ إذا كان الحال كما وصفت وما تسنى لك أن تصلي قبل أن تركب الحافلة فيباح لك، إذا كان التأخير يسيرا يعني من العشر بالبيت التأخير يسير نصف ساعة، فأنت تعود إلى بالبيت والشمس ما زالت حية مرتفعة، فصلي جماعة ثانية عند وصولك للقرية. إذا تيسر لك أن تجد حافلة أخرى في وقت يتأخر عن إقامة الصلاة بفترة يتسنى فيها الصلاة فهذا أولى أن تصلي الصلاة لوقتها، كما قال في الحديث: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، فهذا أفضل الأعمال. تعذر ذلك عليك، شق ذلك عليك، إذن تصلي عندما تصل إلى بلادك في الجماعة الثانية، أو تبحث عن مسجد يؤخر صلاة الجماعة فتصلي فيه. هل يجوز أن أجعل مصحفي صدقة جارية لي ولعائلتي وأنا الذي أقرأ فيه وكذلك الكتب؟ نعم، لك ذلك أن تهب ذلك في حياتك أو بعد مماتك، وهذا من الأعمال الصالحة أن تترك كتابا أو مصحفا أو علما نافعا، فكل من انتفع به كتب ذلك في ميزان حسناتك. قول العلماء أن الكافر غير مؤتمن أو أنه لا عدالة له، قد يرد البعض فيقول إن هناك من الكفار من تكون له أمانة وعهد لا توجد عند كثير من المسلمين. هذا قد رد عليه رب العالمين: ومن أهل الكتاب من إن تمنه بقنطار يوديه إليك، ومنهم من إن تمنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فهذا الظاهر، أما في الباطن ودوا لو تكفرون كما كفروا، فقلبهم بغيض لنا، إذا تظاهر بالعدل والأمانة فله مآرب أخرى. ولذلك الكافر مع عدله وصلاحه ومعاملته وحسن سلوكه مع المسلمين لا يثاب على ذلك في الآخرة. لما؟ لأنه فعل ذلك في الدنيا طلبا لمحمدة الناس له، فلا ثواب له عند الله، فقد وفى الأجر له في الدنيا، أما في الآخرة فلا حق له في ذلك. فالكافر وإن بش في وجهك لكن قلبه مليء بالبغض علينا. إذا كان القائمون على الزكاة مؤسسة كوزارة كما أوضحتم، فقد اشترطوا للعاملين عليها كي يحصلوا جزء من الزكاة شروطا منها لعند أحكام الزكاة. الآن تقوم بعض المساجد بهذا الدور، ويقوم الإخوة بالتوزيع، وأحيانا يكون بينهم من ليس له أدنى علم في أي شيء، فهل يحرم بهذا الجهل أم كيف نوجه؟ لا طبعا، يعني ما أظن أبدا مسلما يجهل كل أحكام الزكاة، خاصة أن أصحاب الأموال لا يقولون لك أخرج القدر الواجب علي من الزكاة. لا، الآن أصحاب الأموال يعلم الواجب علي، بيدير يقول لك إيه ده، ما الزكاة، هذا الذي يحدث. فيأتي الغني يقول لك: والله عندي 10,000 جنيه أم من أموال الزكاة، خذها وضعها حيث شئت. وغالبا يكون الحال على هذا الوصف، ونادرا أن يأتي رجل ويقول لعامل الزكاة يقول قدر لي ما وجب علي. لا، يسأل العلماء، فإذا أفتاه العالم رجع للجنة الاجتماعية قال له: خد الفلوس دي وزعها أنت. فالفتية للعلماء والجهة التنفيذية للعمال على لجنة الاجتماعية أو على بعض الوزارات أو بعض الهيئات الاجتماعية التي تكون بهذا العمل. ما هو أفضل كتاب يتناول فيه مقتل عثمان إلى مقتل حسين بن علي رضي الله عنهما؟ أحسن ما كتب في هذا الكتاب في هذا الباب كتاب ابن العربي المالكي رحمه الله كتاب العواصم من القواسم، هذا كتاب مختصر وجامع ونافع بإذن الله تعالى. بعض الدعاة يقول على شخص كافر أخي في الإنسانية، ويستدلون بقول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا إلى آخره، فلا ذلك لم يستقيم مع هذه الآيات. نعم لا يستقيم طبعا، فإن ربنا نفى الأخوة بين الكافر والمسلم، فالأخوة أخوة الإيمان، أما أخوة الإنسانية إذن لا فرق عند ذلك بين طائع وعاصي، لا فرق بين منافق ومؤمن، لا فرق بين يهودي ومسلم، لا. رب العالمين أراد هذا الافتراق، قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كانوا على الكفر، ورب العالمين لم يرضى بهذا، لم يرضى بهذه الأخوة، أخوة الكفر، فلذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يفترق العصاة عن المؤمنين، حتى يتميز المسلمون عن الكافرين، فبذلك بعثت الرسل وأنزلت الكتب. أما أن نسوي بين هذا وذاك فهذا يأباه رب العالمين، لذلك قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. في ورقة طويلة ما عرفش يعني هناك مشكلة في صرف أموال الزكاة أو الصدقات لفقراء المساكين. أولا وهي لو قصرنا الإنفاق على المسكين على من لا يجد قوت يومه، خرج كثير من الناس المحتاجين ولم يأخذوا ما يحتاجون به. كذلك لو وسعنا الإنفاق وجعلنا يشمل كل فن أو كل من لا يجد حاجته أساسية لم نجد الأموال التي تكفي لذلك. وهذه المشكلة تواجهها حتى ونحن نعمل بالشؤون الاجتماعية، فالقانون الوضعي لو طبقنا نفسه حرفيا هو ينطبق على القسم الأول فقط، ولم نستطع أن نعطي القسم الثاني مما يجعلنا في حيرة. كذلك هناك مشكلة في التوسع في مفهوم في سبيل الله، فإن ذلك يحرم في الفئات الأخرى التي لا توجد أموال تكفيها، أعد الفقراء والمساكين، فيتخذ الناس يقبلون على الإنفاق على المساجد والمدارس وغيرها ويهملون الفقراء ويتعللون بأن كل مال يدخل في مصارف الزكاة. ماشي، احنا الكلام ده قلناه، هو يعني قلنا ان في سبيل الله لا يدخل فيها انشاء المساجد ولا المدارس ولا المستشفيات، خاص بأعمال الجهاد في سبيل الله. كذلك نحن لا نقصر الانفاق على مسكين او على فقير، والامر كما قلنا يعود الى فقه المعطي، فإذا وجد المسكين في هذه الحالة أحوج من فقير أعطاه. يعني مثلا في مسكين رجل بنقول عليه أرزقني شغال إيه باليومية، وفقير له راتب يسد بعض احتياجاته أو غالب احتياجاته، هذا المسكين أصابته آفة شغال عامل باليومية وجاله مرض، والفقير سليم وعنده راتب يكفيه إلى يعني حد الكفاف، فيهما يقدم في الأعطاء، يعطى المسكين في هذه الحالة. إذن ده مبني على إيه؟ مبني على فقه المعطي، فالقضية ليست قواعد جامدة، لا، القضية قد يعني وسعها لنا رب العالمين، لم يحدد لنا قدرا من المال للمسكين ولا الفقير ولا الغارم، وإنما طرق التحديد لفقه المعطي، فإذا كان فقيرا أعطى المحتاجين بقدر سد احتياجاتهم. عند قراءتنا للقرآن الكريم يتمايل الجسد من الهم إلى القلب، فقال أحد المشايخ هذا مكروه عند قراءة القرآن، فهل هذا صحيح أم لا؟ نعم، كره بعض من ذلك لمشابهة اليهود، تعلمون أن اليهود إذا قرأوا القرآن كأنهم إيه؟ ينقرون كما ينقر الغراب، فكره العلماء هذا الوصف للمشابهة، فحاول أن يعني أن تغير في هذا الطبع ف فهذا يكون بالتعليم. دخلت صلاة العشاء وأحد الأشخاص وكان قد أتم ركعة الأولى فصلى بنا 4 ركعات، فهل الصلاة تصح للمأموم أم لا، علما بأن الإمام كان عن بأنه صلى 5 وكان لا ولم يسجد للسهو؟ لا يعني هل كان عالما وأصر على الزيادة؟ ما أظن ذلك. هل كان عالما على غالب ظنه، على غالب ظن الإمام صلى 5؟ إن صلى 5 وهو يعلم أنه في 5 أتى الزائدة لا يتابع على الزيادة إذا كان على يقين أنها من الزيادة، لكن إذا غلب على ظنه أنها الركعة 4 وهي 5 وأنت أيها المأموم صليت خلفه 4 صحت صلاتك، لأن يعني الصلاة هنا أتت كاملة عندك وأتت زائدة عند الإمام، فالإمام إذا فعلها على غالب الظن فلا وزر عليه، إذا فعلها عن عمد ربما بطلت صلاته. هل العطر الذي به كحول لا يجوز أن نستعمله وهل هو نجس أو لا؟ أما نجاسة الكحول فعلى خلاف بين العلماء، وأقل أحوالها أنها شبهة، أقل أحوالها أنها شبهة تجتنب، لكن هل كل عطر وضع فيه الكحول يعد نجسا؟ أقول لا. حكم العلماء قالوا إذا غلب العطر على الكحول جاز استعمال العطر، وإذا كان الكحول غالبا على العطر لا يجوز استعماله. هناك بعض الروائح عبارة عن كحول صافي ثم عليها بعض العطور لمجرد بس تغيير ريحة الكحول، فهذا يجتنب. لكن إذا كان العطر غالبا والكحول نادرا فعند ذلك تستعمل القاعدة الحكم للغالب وليس للنادر، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.